ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قبل أن أبدأ بشرح مقرر الدرس اليوم، فقد سألني بعض الأخوة بعد الدرس الذي مضى وانقضى عن قولي أن أبا بكر رضي الله عنه هو أفضل بني آدم من بعد النبيين والمرسلين، وهذه مسألة محل اتفاق بين أهل القبلة من وجوه متعددة. وعليها علماء الإسلام، لأن أفضل الناس بعد النبيين هم الصديقون، كما قال الله سبحانه وتعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، فرتب الله الخلق حسب منزلتهم من بني آدم. أبو بكر الصديق فلا شك أنه في المرتبة التي تلي الأنبياء والمرسلين. ثم الوجه الثاني أن أفضل الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم، وأفضل الأمم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لقوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث: أنتم توفون 70 أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله. أخرجه الترمذي وابن ماجه وأحمد، وصححه شيخ الإسلام وحسنه شيخنا رحمه الله. وأفضل أمة محمد هم القرن الأول، لما في الحديث المتواتر: خير الناس قرني، وأبو بكر خير هذا القرن بعد النبي صلى الله عليه وسلم. فثبت أن أبا بكر رضي الله عنه خير ولد آدم من بعد النبيين والمرسلين. يقول شيخ الإسلام رحمه الله في كتابه العظيم الفرقان، وبالجملة بعد أن ذكر بعض هذه الأشياء، وبالجملة: اتفقت طوائف السنة والشيعة على أن أفضل هذه الأمة بعد نبيها واحد من الخلفاء. أفضل هذه الأمة بعد نبيها واحد من الخلفاء الراشدين. الشيعة قالت علي، والسنة قالت أبو بكر، ولا يكون أحد بعد الصحابة أفضل من جميع الصحابة. فأفضل أولياء الله تعالى أعظمهم معرفة بما جاء به الرسول واتباعا له، كالصحابة الذين هم أكمل الأمة في معرفة دينه واتباعه، وأبو بكر الصديق أكمل معرفة بما جاء به وعملا به، فهو أفضل أولياء الله. فإذا كانت أمة محمد صلى الله عليه وسلم أفضل الأمم، وأفضلها أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وأفضلهم أبو بكر رضي الله عنه. فأرجو أن تكون هذه المسألة واضحة جلية. أما ما نحن في صدده اليوم فهو قول الإمام المبجل إمام أهل السنة والجماعة او امام اهل السنة والجماعة. قال: والسمع والطاعة للأئمة وأمير المؤمنين البر والفاجر ومن ولي الخلافة واجتمع الناس عليه ورضوا به ومن عليهم بالسيف حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين. ورضوا به ومن عليهم بالسيف حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين. معنى قوله رحمه الله ومن عليهم، عندي من عليهم، أي من غلبهم وقهرهم وصار إماما وخليفة بالسيف ثم استقر له الأمر، أي خليفة بالتغلب ليس بالاختيار أو بالشورى. وأما الأدلة على وجوب السمع والطاعة لأولي الأمر فقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فقوله تعالى منكم أي من المسلمين، أي من المسلمين. وفي هذا المعنى يقول شيخنا رحمه الله في كتابه شرح العقيدة الطحاوية شرح وتعليق، يقول صفحة 48، قال: من الواضح أن ذلك خاص بالمسلمين منهم، وأما الكفار المستعمرون فلا طاعة لهم، بل يجب الاستعداد التام مادة ومعنى لضربهم وتطهير البلاد من رجسهم. وهذا الكلام من شيخنا رحمه الله يرد فيه على بعض الطوائف الباطنية الخبيثة كالقاديانية التي حملت قول الله سبحانه وتعالى منكم على من تولى أمركم سواء أكان مسلما أم كافرا. ولذلك زينوا في البلاد التي دخلها المستعمرون من الإنجليز والفرنسيين وغيرهم، زينوا الخنوع لأعداء الله سبحانه وتعالى. فقول الله سبحانه وتعالى منكم أي من المسلمين، فقوله تبارك وتعالى ولتكن منكم هنا للجنس. وأريد أن أنبه هنا على أن بالنسبة يا أخواني لكلمة عليهم ومن عليهم، هذا الصحيح فهي مضبوطة على مخطوطات ونسخة طبقات الحنابلة، هذا الصحيح. أن الله سبحانه وتعالى أفرد لذاته طاعة وأفرد لرسوله طاعة ولم يفرد لأولي الأمر طاعة، وذلك لأن أولي الأمر يطاعون تبعا لا استقلالا، فإذا هم حكموا وأطاعوا الله وأمروا بطاعة الله فيطاعوا. فإنهم أمروا بمعصية الله فلا طاعة ولا ننزع يدا من طاعة. إذا أمروا بطاعة الله فنطيعه، وإن أمروا بمعصية الله فلا نطيع ولكن لا ننزع يدا من طاعة. وفي ذلك يقول أبو جعفر الطحاوي، وأنا أحب أن أربط بين كلام الإمام أحمد وبين كلام الإمام الطحاوي رحمه الله لتعلموا يا أخواني أن هذه العقيدة المسمى العقيدة الطحاوية إنما هي خلاصة عقيدة أهل السنة والجماعة، ولم يأتي الطحاوي من تلقاء نفسه ويعمل عقيدة ويثبتها لنفسه، لا، هذه عقيدة مأخوذة من كتاب الله ومن سنة رسول الله ومن كلام الأئمة المعتبرين من أهل السنة والجماعة. ماذا يقول الإمام الطحاوي رحمه الله؟ صفحة 379 يقول: ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا، ولا ندعو عليهم، ولا ننزع يدا من طاعتهم، ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة ما لم يأمروا بمعصية، وندعو لهم بالصلاح والمعافاة. أي إن أمر الأمير أو الخليفة بطاعة أطعناه، وهذا واجب علينا أن نطيعه، إنما الطاعة في المعروف، وإن أمر بمعصية فلا نطيع ولكن لا نخلع ولايته أو نحرض عليه أو نخرج عليه أو نهيد الناس عليه. ماذا يقول ابن أبي العز الحنفي رحمه الله في شرحه هذا الشرح العظيم؟ يقول: فقد دل الكتاب والسنة على وجوب طاعة أولي الأمر ما لم يأمروا بمعصية، فتأمل قوله تعالى: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. كيف قال وأطيعوا الرسول ولم يقل وأطيعوا أولي الأمر منكم؟ لأن أولي الأمر لا يفردون بالطاعة، بل يطاعون فيما هو طاعة الله لله أو فيما هو طاعة لله ورسوله، وأعاد الفعل مع الرسول، لأن من يطع الرسول فقد أطاع الله، فإن الرسول لا يأمر بغير طاعة الله، بل هو معصوم في ذلك. وأما ولي الأمر فقد يأمر بغير طاعة الله، فلا يطاع إلا فيما هو طاعة لله ورسوله. وأما لزوم طاعتهم وإن جاروا فلأنه يترتب على الخروج من طاعتهم من المفاسد أضعاف ما يحصل من جورهم، بل الصبر في الصبر على دورهم تكفير السيئات ومضاعفة الأجور، فإن الله تعالى ما سلطهم علينا إلا لفساد أعمالنا، والجزاء من جنس العمل، فعلينا الاجتهاد في الاستغفار والتوبة وإصلاح العمل. انتهى المراد من كلام الطحاوي. فانظروا إلى هذا الأثر عن الحسن البصري سيد التابعين رحمه الله. جاءه رهط في أيام يزيد بن المهلب، فأمرهم أن يلزموا بيوتهم ويغلقوا عليهم أبوابهم، ثم قال: والله لو أن الناس إذا ابتلوا من قبل سلطانهم صبروا ما لبثوا أن يرفع الله عز وجل ذلك عنهم، وذلك أنهم يفزعون إلى السيف فيوكلون إليه، ووالله ما جاءوا بيوم خير قط. ثم تلا: وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا، ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. قال الحسن: عجبا، يا عجبا لمن خاف ملكا أو يتقي ظلما بعد إيمانه بهذه الآية. أنا والله لو أن الناس إذا ابتلوا صبروا لأمر ربهم لفرج الله عنهم كربهم، ولكنهم جزعوا من السيف فوكلوا إلى الخوف، ونعوذ بالله من شر البلاء. من الأدلة الثاني أو الدليل الثاني على وجوب السمع والطاعة حديث رسول الله، حديث العرباض بن سارية، الحديث الصحيح المتفق على صحته بين أهل العلم، وفيه: عليكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن عبدا حدثيا فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. فانظروا إلى كثير أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، تراه يؤكد على مبدأ السمع والطاعة، لأن مدار سياسة الناس ونجاة الأمة على السمع والطاعة. السمع لله ولرسوله والطاعة لله ولرسوله فيها النجاة وفيها الفوز وفيها الفلاح، لأن الله سبحانه وتعالى يدعونا لما فيه حياتنا: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. السمع والطاعة لمن ولاه الله أمرنا فيه نجاة الأمة من الفتن ومن الشرور ومن البلايا والمحن. وانظروا عندما يكل الناس للسيف تقع الفتنة، وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن السيف إذا وضع في هذه الأمة فلن يرفع إلى يوم القيامة. وتدبروا قول النبي صلى الله عليه وسلم، سألت ربي ثلاثا فأعطاني اثنتين ومنع الثالثة، منعه ألا يجعل بأس الأمة بينها شديد. فلذلك إذا ابتليتم بظلم، إذا ابتليتم بجور، فأول أمر ينبغي أن تعلموا أن هذا بسبب معاصينا، بسبب بعدنا عن ربنا. وعند ذلك لا ينبغي أن نكل الأمر إلى أنفسنا أو إلى قدرتنا، ينبغي أن نكل الأمر إلى ربنا، فنفزع إلى ربنا بالدعاء والاستغفار وإصلاح أمرنا. وقول النبي صلى الله عليه وسلم وإن عبدا حبشيا، هذا دليل على وجوب الطاعة للأمير المتغلب، وجوب الطاعة للأمير المتغلب. لماذا؟ لأنه وصف هنا بأنه عبد حبشي، وإن عبدا حبشيا، والعبد الحبشي لا يكون خليفة اختيارا. لماذا؟ لأنه لا تتوفر فيه شروط الإمامة. فمن شروط الإمامة أن يكون قرشيا. الحديث المتواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الأئمة من قريش، وفي حديث الناس تبع لقريش، ما بقي من الناس اثنان، برهم تبع لبرهم وفاجرهم تبع لفاجرهم. هذا شرط الأفضلية والأولية. ولكن هذا العبد تغلب، فينبغي أن يطيعه الناس. ومن الأدلة أيضا ما جاء من خبر الرسول صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يكون رجل من الموال وهو الجهجاء يسوق الناس بعصاه. لعل قائل يقول فإن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا بويع لخليفتين فاضربوا عنق الآخر، ومن جاءكم وأمركم سواء فاضربوا عنقا كان من كان. نقول بارك الله فيكم، هذا الحديث لا يختلف مع ذاك الحديث، لأن هذا الحديث يعني أن المسلمين بايعوا خليفة فجاء آخر يريد أن يشق عصا المسلمين وقد استقر أمرهم فيضرب عنقه لأنه يريد تشتيت شمل المسلمين. فإذا توحيد كلمة المسلمين مقصودة، ولكن لا يمكن أن تتم توحيد الكلمة إلا على أصول شرعية، وأول أصل هو كلمة التوحيد. وذاك الذي تغلب استقر الأمر له، فلا يجوز إذا استقر الأمر له أن نشق عصا المسلمين وننزع يدا من طاعة ونحدث فتنا وبلابل. ومن الأحاديث الدالة على وجوب الطاعة للأمير البر والفاجر عن أم سلمة رضي الله عنها قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون عليكم أمراء تعرفون وتنكرون، أي تعرفون السنة وتنكرون البدعة، فمن عرف برئ ومن كره سلم، ولكن من رضي وتابع. قالوا أفلا نقاتلهم؟ قال لا ما صلوا. أخرجه الإمام مسلم. فهنا فيه دليل أخوانا على أن دور الأئمة لا يجيز الخروج عليهم، ولكن علينا النصح، أو علينا أن ننصح ونستر. من قال كلمة الحق عند الإمام الجائر بشروطها فهو في أعلى المنازل، أفضل الجهاد كلمة حق عنده. وانظروا إلى قوله عنده، أي ذهب إليه فنصحه وأمره ونهاه مباشرة، ليس على المنابر، ليس على صفحات الجرائد، ليس في الإذاعات، فإن هذا فيه يا أخواني فيه بلبلة لأمر الأمة. واعلموا أن سياسة الأمة تقوم على أمرين. الأمر الأول أن للحكام بطانة، فإن أراد الله بهم خيرا قيض لهم بطانة خير تأمرهم بالمعروف وتنهاهم عن المنكر، وللعامة علماء يأمرونهم بالمعروف وينهونهم عن المنكر. بطانة الخير للحاكم ترفق قلبه على الرعية، والعلماء للعامة يعرفونهم حق الأئمة، فيكون خيار الأئمة من يحبهم ويحبوننا، هم يحبوننا. لماذا؟ لأن العملية التربوية كملت ببطانة الخير وعلماء الخير. ولكن إذا أصفت القضية فصار للحاكم بطانة شر، فعندئذ لا تأمره بالمعروف ولا تنهاه عن المنكر وتزين له أفعاله وتحرضه على الشعب والرعية. وإذا ابتلي الناس بدعاة سوء على أبواب جهنم أصبحوا يداهنون العامة ويبينون لهم مسائب الحكام، فتهيد العامة على الحاكم ويهيد الحاكم على الرعية، فتختل المجتمع المسلم ويحدث فتن لا تحمد عقباها. والفقيه من نظر إلى العواقب، فقد جاء فقهاء بغداد يوما إلى الإمام أبي عبد الله أحمد بن حنبل وجادلوه في أمر الفتنة التي حدثت، وهي خلق القرآن. خلق القرآن أمر كفر بإجماع المسلمين، وجادلوه قال ماذا ترون؟ قالوا لا نرى بيعته ولا نرضاه إماما لنا. فجادلهم وناظرهم وقال لهم انظروا إلى فقه الإمام وفقه، انظروا إلى عاقبة أمركم. فجادلهم وناظرهم وقال لهم انظروا إلى فقه الإمام وفقه، انظروا إلى عاقبة أمركم. فقيه كما قال الإمام القرطوشي رحمه الله، الفقيه من نظر في العواقب. انظروا إلى عاقبة أمركم، اصبروا حتى يستراح من فاجر ويستريح بر. ثم يقول الإمام أحمد رحمه الله، والغزو ماض مع الأمراء إلى يوم القيامة، البر والفاجر لا يترك. فهذه من المسائل التي أيضا ضلت فيها الأمة في هذا الزمان إلا من رحم الله وتمسك بهدي المعصوم صلى الله عليه وسلم. تعرفون منزلة الجهاد في الإسلام، وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. إذن الجهاد في المنزلة العالية في الذروة السامقة، ولكن رأس الأمر هو التوحيد وعمود الأمر ومداره هو الصلاة. واعلموا أن من لم يقم التوحيد ومن لم يقم الصلاة لا يمكن أن يكون جهاده في سبيل الله. من لم يقم التوحيد ويقيم الصلاة لا يمكن أن يكون جهاده في سبيل الله. ولذلك أمرنا رسولنا صلى الله عليه وسلم أن نغزو أو نحدث أنفسنا بالغزو، فمن لم يفعل ذلك مات على شعبة من النفاق، نعوذ بالله من النفاق. ولكن لا ينبغي أن نستعجل الأمر، وتدهمنا العاطفة ويهيدنا دعاة السوء. انظروا الى هذا الحوار او المناظرة او المناقشة، قل ما شئت، كما اخرجها الامام احمد بن حبان بسند حسن ان ابن عمر رضي الله عنه روى حديث بني الاسلام على قمح وذكرها، فقام رجل وقال والجهاد في سبيل الله. يريد هذا الرجل ان يجعل الجهاد فرضا سادسا او ركنا سادسا، فقال ابن عمر رضي الله عنه الجهاد حسن. انظروا الى كلام الأئمة، الجهاد حسن ولكن هكذا حدثنا رسول الله، الجهاد حسن ولكن هكذا حدثنا نبينا، فنقف حيث وقف الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك يا اخواني يجب ان نضع الجهاد موضعه، ولا نؤمن نحن بكلمة الخبث التي تقول دعم لقيصر لقيصر وما لله لله، فان الامر كله لله. هذه مقالة خبيثة لا نقر بها ولا نذكرها. وعلاج الأمة عندما تتردى أوضاعها ليس بالرجوع إلى الجهاد، لأن الأمة إذا فقدت مقومات الجهاد لا يمكن أن تجاهد. لذلك لا بد أن ترجع إلى دينها. وحديث التبايع بالعين معروف مشهور بين إخواننا، إذا تبايعتم بالعين وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع، تبايعتم بالعين هو نوع من البيوع الربوية، والذي يدخل باب الربا إذا تغلب حب المال على قلبه، ومن تغلب حب المال على قلبه ركن إلى الدنيا، ركن إلى الدنيا لجأ إليها، فلذلك يأخذ بأذناب البقر ويرضى بالزرع يخلد إلى الأرض. والجهاد بحاجة إلى همم عالية، ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثاقلتم إلى الأرض. انظر كلمة ثاقلتم، إنها كأن الطين كأن الأرض يجذبك، لأنك ملتصق به، محب له، محب له. ورضيتم بالزرع وأخذتم أذناب البقر وتركتم الجهاد. إذا من أحب الدنيا ترك الجهاد، لأن الجهاد هو معناه الموت في سبيل الله، معناه الفرار من هذه الدنيا إلى لقاء الله، فكيف يفر من أحب الدنيا إلى ربه؟ ما العلاج؟ ليس الرجوع إلى الجهاد. سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم، حتى ترجعوا إلى دينكم، أي حتى تعودوا إلى الأمر الذي كان عليه رسولكم وأصحابه. وانظروا أن الله سبحانه وتعالى ورسوله يقول دعنه يسند الدين إلى الأمة، اليوم أكملت لكم دينكم، ما قال ديني مع أن الدين دينه، حتى ترجعوا إلى دينكم، أسند الدين إلى إليكم لتعلموا أن لا قوام للدين إلا بكم، ولا قوام لكم إلا بالدين، فلا بد أن ترجعوا إلى الدين حتى يكون لكم قوام ويكون لكم شكل ويكون لكم لون وتكون لكم هيئة وتكون لكم صبغة، ومن أحسن من الله صبغة. ويحضرني مثلا ذكره بعض أهل العلم بهذا الحديث، قال مثل المسلمين في هذا الزمان كمثل قوم كانوا يعيشون في أرض يسير وسطها نهر صافي الماء عذب نمير، فكانوا إذا شربوا شربوا من نهرهم، وإذا زرعوا زرعوا منه، فقويت أجسامهم وصلب عدوهم، وكان كلما داهمهم عدو غلبه. ثم مات هؤلاء الآباء وجاء الأبناء، فأصبحوا يلقون قمامة بيوتهم في نارها، فكثرت فيهم الأمراض وضعفت أجسامهم وهزلوا، حتى غلب عليهم عدوهم فقهرهم. فجاء الأحفاد فقالوا كيف نرضى بالذل وكيف نرضى الخنوع لأعدائنا؟ فقالوا كيف نعمل؟ قال بعضهم ينبغي علينا أن نستورد الأدوية لمعالجة الأمراض، ينبغي علينا أن نبني المستشفيات لمعالجة المرضى. وبعض الحكماء جالس، فلما قضي الأمر قال لهم ويحكم تعالجون مرضاكم والمرض منكم وفيكم، لكن ارجعوا عودوا إلى أصل النهر فإنه لم يتلوث، ماءه عذب فاشربوا كما شرب آباؤكم وأجدادكم، وازرعوا كما زرع آباؤكم وأجدادكم من النهر الصافي من أصله تكونوا كما كانوا. هذا أمرنا يا إخواني. عندما تشعبت الأمة وزادت الفتوحات أصبح يلقى في الإسلام حضارة الرومان واليونان والهنادكة والأوثان، واختلط الإسلام بما ليس فيه، فصار الإسلام غير الإسلام الذي كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا لن ينزي الله الذل عنا إلا إذا رجعنا إلى الأمر الأول الذي كان عليه رسول الله وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. الجهاد، وما أدراك ما الجهاد؟ الجهاد يقسم لنوعين يا إخوة، جهاد الدفع وجهاد الفتح. وجهاد الدفع أي دفع الصائل، وهذا فرض عين على المسلمين. من احتلت بلاده فيجب على أهل البلاد من المسلمين أن ينفعوا عدوهم، فإن قصروا فعلى من يليهم من أهل الثغور أن يمدوهم، وتتوسع الدائرة حتى لو عدد شمل جميع المسلمين، فهذا فرض عين. والنوع الثاني وهو جهاد الفتح والطلب، وهذا فرض كفاية وله شروط ثلاثة. الشرط الأول الإمام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم الإمام جنة يقاتل به من وراءه. قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا استنفرتم فانفروا، والدار أن يكون للمسلمين دار أي فئة يتحيزون إليها، وراية، راية إسلامية لا عمية ولا جاهلية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من قاتل تحت راية عمية يدعو إلى عصبية أو ينصر عصبية فمات فميتته جاهلية. يقول شيخنا رحمه الله في العقيدة الصحية شرح وتعليق: اعلم أن الجهاد على قسمين، الأول فرض عين وهو ضد العدو المهاجم لبعض بلاد المسلمين كاليهود الآن الذين احتلوا فلسطين، فالمسلمون جميعا آثمون حتى يخرجوهم منها. هل قرأتم هذا النص من قبل؟ هل سمعتموه من قبل؟ حتى يأتي الحزبيون والحركيون ويقولون أن السلفيين لا يرون الجهاد ولا تؤلمهم أوجاع المسلمين. والآخر فرض كفاية إذا قام به البعض سقط عن الباقين، وهو الجهاد في سبيل نقل نشر الدعوة الإسلامية إلى سائر البلاد حتى يحكمها الإسلام، فمن استسلم من اهلها بها ومن وقف في طريقها قتل حتى تكون كلمة الله العليا. فهذا الجهاد ماض الى يوم القيامة فضلا عن الاول. ومن المؤسف ان بعض الكتاب اليوم ينكره، وليس هذا بحسب، بل انه يجعل ذلك من مزايا الاسلام. هل هذا كلام عالم ينكر الجهاد؟ وما ذلك الا اثر من اثار ضعفهم وعجزهم عن القيام بالجهاد العيني. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اذ تبايعتم بالعين، اذا تبايعتم بالعين واخذتم اذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله، سلط الله عليكم ذلا لا ينزع عنكم حتى ترجعوا الى دينكم. ورابع شيء كلام الطحاوي في عقيدته، صفحة 387 الى 388، ترى الكلام نفسه لا يزيد ولا ينقص وان اختلفت العبارة. يقول رحمه الله: والحج والجهاد ماضيان مع أولي الأمر من المسلمين برهم وصابرهم إلى قيام الساعة، لا يبطلهما شيء ولا ينقضهما. وهكذا ترى العقيدة السلفية نقية من أولها إلى آخرها، لا يؤثر فيها رأي ولا يشوبها اجتهاد. ثم يقول الإمام أحمد رحمه الله: وقسمة الشيء وإقامة الحدود إلى الأئمة ماض، ليس لأحد أن يطعن عليهم ولا ينازعهم. انظروا الى ثمار الامارة البرة والفاجرة. قال علي رضي الله عنه وكرم وجهه ووجوه سائر اصحاب رسول الله: لا بد للناس من امارة برة او فاجرة. قالوا: يا امير المؤمنين، هذه البرة قد عرفناها، فما بال الفاجرة؟ قال: يقسم بها الفيء ويجاهد بها العدو وتؤمن بها السبل. ولذلك يا اخواني، اذا قارنت بين جور الأئمة وبين جهاد الأئمة وجدت ان جورهم خير من جهادهم. ولذلك قال علماء السنة: إمام غشوم خير من فتنة تدوم، لأن الناس لا يصلحون إلا بإمام، إلا براعي. فإذا ذهب الراعي حكمت بينهم شريعة الغاب. ولذلك لابد من إمام برا فاجرا، لابد للناس من إمام. والإمام الفاجر خير من عدم وجوده، لأنه تحدث الفتن والبلابل والقلاقل. وأنا أضرب لكم مثلا، والسعيد من وعظ بغيره، والشقي من وعظ بنفسه. المسلمون في الصومال، طبعا الصوماليون الآن فتتوا في بلاد الله، تجدهم في كل دولة، أينما تذهب في بلاد أوروبا، في أمريكا، في آسيا، تجد جالية صومالية. والله ما ذهبت إلى بلد إلا ووجدتهم أمامي. من كان يحكمهم؟ زياد دري، فاجر، جائر، قل ما شئت فيه. فلما قاموا عليه وازالوه حدثت الفتنة وقسمت الصومال شذر مذر، وأنتم ترون الصومال الآن شر بلية والعياذ بالله. لذلك تأملوا قول السلف: إمام غشوم، إمام غشوم خير من فتنة تدوم. أما الأدلة على ما ذكره الإمام أحمد رحمه الله فمنها قول النبي صلى الله عليه وسلم: بايعنا رسول الله على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره، وألا ننازع الأمر أهله وإن بغوا علينا، وأن نقول الحق حيثما كنا، ولا نخاف في الله لومة لائم. متفق على صحته من حديث عبادة. انظر إلى عظم هذا الحديث وموقف الرسول صلى الله عليه وسلم، أن الطاعة تجب على المسلم في كل الأحوال، في المنشط والمكره والعسر واليسر، ولكن لا نسكت عن المنكر، وأن نقول الحق حيثما كان، ولا نخاف له لومة لائم. لا نخاف ولا نكتم، ولكن هذه الجرأة في حدودها، في ضوابطها الشرعية، فلا تجعلنا نخرج أو نجور في النصيحة أو نعتدي فيها. انظروا إلى الوسطية، لا نرضى بالمنكر ولا نطيع في المعصية، ولكن مع ذلك لا نخلع يدا من طاعة، لأن خلع اليد من طاعة ونكسر البيعة فيه بلايا على المسلمين. ويا اخوتي ويا احبائي، ان موضوع الامراء وولاة الامر والخلافة اخذت الشطر الاخير من هذه العقيدة السلفية، وهي اصول السنة والجماعة، او اصول السنة للامام احمد رحمه الله، مما يدل على عظم هذه المسألة، وان الخلل الذي يقع فيها يورث الأمة ذلة، ويورث الأمة دمارا، ويورث الأمة فتنا متلاحقة كقطع الليل المظلم. فينبغي أن ننظر إليها نظرة وسطية، نظرة سلفية، لا نفرط، لا تفريط ولا إفراط، لا غلو ولا تقصير، لا غلو ولا تقصير. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وأن يرحمنا وأن يلهمنا رشدنا، وأن يجمع شمل المسلمين على كلمة سواء، وأن يؤلف بين قلوب حكامهم لتطبيق شرع الله وتطبيق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن الدعاء للأمراء من منهج السلف. كان الإمام الفضيل بن عياض يقول: لو أن لي دعوة مستجابة لجعلتها لولي الأمر. فلما سمع ذلك الإمام المجاهد عبد الله المبارك قال: نعم. وقد كنت أنا حقيقة في زمان لا أرى الدعاء لهم، فلما وقفت بفضل الله على هذه الكلمة لهؤلاء الأئمة رجعت عما في نفسي، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضى. الأخوة الذين عندهم أسئلة حول هذا الموضوع أو ما يتعلق بمسألة أصول السنة أو أي سؤال عنها يكتبوه، لأننا سنخصص الدرس الذي سيكون بين المغرب والعشاء للإجابة عن الأسئلة المتعلقة بالعقيدة. وأنتم ترون لا مجال الآن للإجابة على الأسئلة. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم.